أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. ما زال الكلام في المسألة الخامسة، في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. ذكرنا أن النزاع في هذه المسألة بين المعتزلة والأشاعرة هو في أن الأشاعرة ذكروا أن مدار الإرادة والكراهة أو عدم الإرادة عند الله هو الوجود وعدم الوجود. كل ما هو موجود هو مراد له تعالى، كل ما لا يكون متحققا فلم يتحقق لأنه لم يرده، وإلا لو أراده لتحقق بالضرورة، هكذا قول الأشاعرة. فالإرادة تدور مدار التحقق، سواء أكان المتحقق طاعة أم كفرا، معصية أم امتثالا، لا يهم عند الأشعري. كفر أبي جهل مراد لله، لأنه لو لم يرده الله لم يتحقق، ولأن الله هو سلطان هذا العالم، وبالتالي لا يخرج شيء عن سلطانه كما ذكر. أما المعتزلة فلم يرتضوا هذا الكلام، وذهب المعتزلة إلى القول بأن الإرادة والكراهة تدور مدار الطاعة والمعصية، فالله تعالى أراد الطاعة ولم يرد المعصية، فالمعصية التي تحققت خارجا لا يمكن أن نقول هي مرادة لله. كيف تكون المعصية مرادة لله سبحانه وتعالى وقد نهى عنها هذه الأقوال. فإذا عند المعتزلة ووافقهم المصنف أن الإرادة تدور مدار الطاعة والمعصية، وبالتالي ليس مدار التحقق، فبعض الأمور المتحققة ليست مرادة له هذا الأمور، بينما الأشاعر يقولون كل أمر متحقق مراد له. هذا محل الاختلاف. بعد أن ذكرنا وجه الاختلاف، شرع المصنف بذكر الأدلة على المدعى أولا، ومن ثم بدفع حجج الخصوم. طبعا المصنف هنا وافق المعتزلة، في قولهم بأن إرادة الله تعالى ليست تابعة للتحقق، إنما هي إرادة الطاعات وعدم إرادة المعاصي، سواء تحققت أم لم تتحقق. ذكر المصنف لهذا، طبعا المصنف هنا عبر هكذا، والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة إلى آخره، ولم يبين أنه الحق مثلا ما ذهبت إليه المعتزلة، بينما في سائر كتبه عبر هذا الأمر، حيث ذكر في نهج الحق صفحة 94 العلامة الحلي قال هذا مذهب الإمامية، يعني صرح بأن هذا مذهب الإمامية. هنا لم يصرح، ولكن واضح في سياق الكلام أنه عندما أتى إلى أدلة المعتزلة وذكر أدلة المعتزلة ولم يعترض عليها، يعني هذا مبنانا أو ما نريده. على أي حال، ذكر العلامة الحلي لأجل هذا المطلب دليلين من أدلة المعتزلة. فإذا ما هو محل الكلام عند المعتزلة؟ أن الإرادة تدور مدار الطاعات والمعاصي، لا، وأن المعاصي الواقعة ليست مرادة. هذا المعاصي الواقعة ليست مرادة، هذا كلام المعتزلة. أقام لهذا الأمر دليلين. الدليل الأول هو أن إرادة المعاصي قبيحة، والقبيح لا يجوز على الله فعله. أن إرادة القبيح قبيحة، إرادة المعاصي، إرادة الكفر، إرادة هذه الأمور قبيحة. فأنتم أيها الأشاعرة تقولون أنه كل ما وقع في الخارج مراد لله، سواء كان هذا الذي وقع إيمانا أم كفرا، طاعة أو معصية. فأنتم تقولون أن المعصية والكفر مرادة لله. الآن نقول إرادة المعصية هي إرادة للقبيح، لأن المعصية قبيحة، إرادة الكفر إرادة للقبيح لأن الكفر قبيح. إذا كان الأمر كذلك نقول يوجد كبرى، إرادة القبيح قبيحة كذات القبيح، يعني أنت الكذب قبيح وإرادة الكذب قبيحة. فإذا كان وقوع المعصية خارجا كوقوع الظلم هو بإرادة من الله، يعني أن الله أراد الظلم الواقع، وإرادة الظلم قبيحة كذات الظلم. فإرادة الظلم قبيحة، فإذا نسبنا إرادة الظلم لله نكون قد نسبنا إرادة القبيح لله، ونسبة إرادة القبيح لله نسبة القبيح، لأن إرادة القبيح قبيحة. والحال أن القبح لا يجوز عليه تعالى، فلا يمكن أن نقول بأن ما وقع في الخارج من الظلم والمعاصي مرادة لله، هذا النتيجة. يقول المعتزلة وكذلك المصنف: لا يمكن أن ننسب ما وقع خارجا من الظلم ومن القبائح أنه مراد لله، ليس مرادا. المعاصي ليست مرادة، الكفر غير مراد لله. أما البرهان على الكبرى وأن القبح لا يجوز فعلها، الله قد تقدم في مبحث الحسن والقبح. أما البرهان على الصغرى وهو أن إرادة المعاصي قبيحة، يقول لأن القبح يدور مدار ذم العقلاء. يقول نحن نجد أن العقلاء كما يذمون الكذب يذمون إرادة الكذب أيضا، يعني الشخص الذي يريد أن يكذب غدا يريد أن يظلم غدا، العقلاء يذمون إرادته لأنها إرادة تعلقت بقبيح. فإذا كانت الإرادة المتعلقة بالقبيح مورد للذم فصارت قبيحة، صارت قبيحة. لماذا؟ لأن القبيح هو كاشف عن لأن الذم هو كاشف عن القبيح. قال العلامة الحلي في تسليك النفس صفحة 170: إرادة القبيح قبيحة لاستحسان العقلاء ذم مريد القبيح، مريد القبيح مذموم عندهم، فثبت الدليل بالكبرى والصغرى. هذا الدليل الأول الذي ذكره المصنف. الدليل الثاني على أن المعاصي الواقعة خارجا ليست مرادة لله، يقول المقدمة الأولى: الله أمرنا ونهانا، أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي. هذا مقدمة ضرورية معلومة بالشرع. إذا كان الأمر كذلك فنهيه عن المعاصي كاشف عن عدم إرادته لها. بكل بساطة بعبارة أخرى، لو كانت المعاصي مراد لله لما نهانا عنها، ولو كانت الطاعات مكروهة لما أمرنا بها. وبالتالي نفس حكمته تعالى التي اقتضت الأمر والنهي، يعني أن الطاعة التي وقعت خارجا من العبد هذه مأمور بها. خب مأمور بها يعني صدرت عن إرادة لله. الآن نأتي إلى الكفر والمعصية التي صدرت من الكافر. خب المعصية التي صدرت من الكافر لو كانت مرادة من قبل الله لما نهى الكافر عنها. كيف يأمرك بشيء ويريد إيقاعه خارجا؟ الآن أن يمكن أنت أن تأمر ابنك مثلا أو صديقك بفعل وأنت تريد أن لا يقع؟ لا يمكن. أمرك كاشف عن إرادتك له. هل يمكن أن تنهى صديقك عن فعل أمر وتريد إيقاعه؟ هذا خلاف الحكمة. أن تنهاه عن فعل أمر وتريد إيقاعه خارجا، لأن النهي هو إرادة عدم الإيقاع. فبكل بساطة العلامة الحلي يقول الأمر والنهي كاشف عن عدم إرادة المنهي عنه حتى لو وقع، يعني المعصية ليست مرادة حتى لو وقعت. هذه أدلة المعتزلة وهي أدلة بسيطة يعني. قال: والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان: الأول أنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدم، فكما أن فعل القبيح قبيح فكذا إرادته، يعني إرادة القبيح قبيحة. خب ما الدليل؟ ما ذكرناه من كتاب تسليك النفس للعلامة أن العقلاء يذمون الإرادة، ومدار القبح والحسن هو حصول الذم وعدم حصول الذم كما تقدم في المسألة الأولى. وكما أن ترك الحسن قبيح فكذا إرادة ترك الحسن، يعني أنا أريد أن لا أصدق، هذا مذموم عليه إرادة الترك. فإذا خلاصة الدليل الأول أن الله لا يفعل القبيح، وإرادة القبيح قبيحة، فلا يمكن أن يكون الله مريدا للمعاصي وإن وقعت ولا يريدها. الثاني، الدليل الثاني، أنه تعالى أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، والحكيم إنما يأمر بما يريده ولا بما يكرهه، وينهى عما يكرهه لا عما يريده. فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى لما أمر بها. يعني الكافر الذي لم يطع، الله أمر الكافر بالصلاة لم يصلي، فلم تقع الطاعة من الكافر، نقول فإذا عدم وقوع الطاعة من الكافر مرادة لله؟ ما هو أمر بالطاعة لتقع. ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهاه عنها، وكان الكافر مطيعا بكفره. يعني لو كان الكافر قد عصى، وتقول أيها الأشعري أن كل ما وقع خارجا مراد لله، خب الكافر الآن عصى ظلم، فوقع الظلم من الكافر، أنت تقول يعني الظلم الذي وقع من الكافر مراد لله، يعني الظلم مراد من الله، يعني الكافر يفعل إرادة الله. خب يفعل إرادة الله يعني يفعل ما يريده الله، يعني هو مطيع بكفره، مطيع بظلمه. وكان الكافر مطيعا بكفره لأنه يحقق إرادته تعالى بناء على قول الأشاعر، وبعدم إيمانه لأنه فعل ما أراده الله. يعني إذا أنتم تقولون أن كل ما يقع في الخارج إرادة الله، خب يعني ظلم الظالم إرادة الله، إذا كان ظلم الظالم إرادة الله يعني الظالم مطيع لله لأنه يفعل إرادة الله، فصار مطيعا من حيث عصى، لأنه فعل ما أراده الله تعالى منه وهو المعصية، وامتنع عما كرهه، وذلك باطل قطعا أن تكون طاعة الله من حيث العصيان. الله أمرك أن تترك الكذب فكذبت، جاء الأشعري وقال كذبك بإرادة الله، يعني أنا كذبي تحقيق لمراد الله يعني طاعة في عيني أنه منهي عنه، نهي عنه يعني عدم مراد. خب يعني أنا مطيع لأنني أحقق في الخارج ما أراده الله بناء على قول الأشاعرة، وعاص لأنه نهاني عن الكذب أو الظلم، فصرت مطيعا من حيث كوني عاصيا. هذا واضح مولانا. الدليل المعتزلة أدلتهم كلها مبنية على تفسير الإرادة بأي معنى؟ بالإرادة التشريعية، بالرضا، بالحب، دي الإرادة التي تمثل الرضا الإلهي. وبالتالي هم يقولون الله لا يرضى أن تقع المعصية خارجا، فوقوع المعصية خارجا تكشف عدم رضاه، عدم إرادته لها. لاحظت؟ فإذا كل أدلة الأشاعرة قائم على تفسير الإرادة بأي معنى؟ بتفسير الإرادة بمعنى الرضا الإلهي. ولكن هل فعلا الأشاعرة يريدون هذا المعنى؟ في الحقيقة هناك كلام كما ذكرنا سابقا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى دليل المعتزلة الذي وافقهم عليه المصنف. ينتقل المصنف بعد ذلك لدفع حجج الخصوم أي الأشاعرة. ماذا قال الأشاعرة؟ كما قلنا الأشاعرة قالوا بأن كل ما وقع خارجا هو إرادة الله، بإرادة الله، وذكروا لذلك أدلة. قبل ذكر الأدلة لابد من بيان أن الأدلة في الحقيقة هي ثلاثة أدلة. الأدلة ثلاثة. أولا، الأشاعرة مدعاهم عبارة عن شقين. الشق الأول كل ما وقع خارجا فهو ماذا؟ مراد لله، سواء أكان هذا الذي وقع طاعة أم معصية. جيد. الشق الثاني من مدعي الأشاعرة أن كل ما لم يقع خارجا فليس مرادا لله. هذا الشق، سواء كان الذي لم يقع طاعة أم معصية. يعني الله يقول لك مثلا إيمان الآن بناء على قول الأشاعرة، إيمان أبي جهل مراد أم غير مراد لله؟ بناء على قول الأشاعرة إيمان أبي جهل ليس مرادا. لماذا؟ لأنه لم يقع، لو أراده الله لوقع حتما. جيد، هذان شقان لمدعى الأشاعرة. المصنف نقل الدليل الأول من أدلة الأشاعرة على المدعى الأول، ونقل الدليل الثاني والدليل الثالث من أدلة الأشاعرة على المدعى الثاني. يعني الدليل الأول هو دليل على أن ما وقع مراد، الدليل الثاني والثالث دليل على أن ما لم يقع ليس بمراد. خب، ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول مبني على الجبر، على الجبر، القول بالجبر عند الأشاعر. ماذا قالوا في الدليل الأول مولانا العزيز؟ هكذا قالوا: فعلنا هو فعل الله، فعلنا موجود من الموجودات، والله خالق كل موجود، فالله خالق أفعالنا. جيد. وخلقه يعني ولو لم يرد الخلق والإيجاد لما وجد، بهذه البساطة. يعني هو يقول كل ما هو موجود في عالم الطبيعة، كل ما هو موجود هو مخلوق لله. حتى فعل الاختيار، هذا المربط الكلام هنا، حتى فعلي يعني حتى طاعتي واجبة أو ممكنة أو ممتنعة، ممكن يعني مخلوقة لله، طاعتي، معصيتي، إيماني، كفري، هذه مخلوقات لله. خب، الله لو لم يرد الخلق لم يخلق، خلق يعني أراد الخلق. هكذا استدللتم على قدرته وإرادته. أنتم كيف استدليتم أيها المعتزلة على أن الله مريد؟ لأنه أوجد العالم بعد عدمه. إيجاد العالم بعد العدم دليل على الإرادة والقدرة، لأنه أراد فخلق، لو لم يرد لم يخلق. هكذا قلتم أيها المعتزلة، لا شعر يقولون. خب، الآن نأتي نفس الكلام. أنت إيمان أبي جهل لم يقع وهو مخلوق لله، يعني الله لم يرده، لو أراده لخلقه. خب، جهل أو كفر أبي جهل، خب كفر أبي جهل مخلوق من المخلوقات، متحقق في الخارج، وهو موجود من الموجودات، كفر أبي جهل. خب، يعني الله أخرجه من العدم إلى الوجود، يعني الله أراد إيجاده، يعني الله هو الذي أوجد كفر أبي جهل. فإذا كل ما وقع خارجا مراد لله، لأن الإرادة هي التي علة الجعل. هنا ماذا يجيب المصنف؟ يجيب المصنف أنه سيأتي معنا في المسألة اللاحقة، في مسألة الجبر والاختيار، ماذا سيأتي؟ سيأتي أنه ليس صحيح أن كل الأفعال الموجودة خارجا منتسبة إلى الله، هناك بعض الأفعال مستندة إلينا غير مستندة إلى الله، غير مستندة إلى الله. هذا من أنفسنا. فأحال العلامة الحلي الجواب إلى الفصل اللاحق. ما هو لكي يقول العلامة الحلي أنه أنتم ذكرتم قاعدة كلية أن كل أفعالنا الاختيارية هي خلق الله؟ نحن لا نرفض هذا الكلام، نقول إن الأفعال الاختيارية مستندة إلينا، فإذا كلامكم مبني على الجبر، بينما نحن نقول لا، بعض الأفعال لا تصح نسبتها إلى الله. أنا لا يصح أن أنسب الكذب إلى الله، لا يصح أن أنسب الظلم إلى الله وإن كان صادرا مني. وبعبارة أدق، نسبة الفعل إلى الواجب هذه ليست قضية مطلقة، كل فعل في الخارج منتسب إلى الواجب، وإن كان للواجب تعالى دخل في الإيجاد. يعني الله أعطاني القدرة على الكذب، قدرتي على الكذب من الله، ولكن نفس الكذب مستند إلي لا إلى الله. وتحقيق هذا المطلب كما يقول العلامة الحلي تحقيق هذا المطلب لن أقوله الآن، سأقوله في المسألة اللاحقة في مسألة الجبر والاختيار. يعني يستنتج العلامة الحلي أن دليل الأشاعرة هنا مبني على الجبر، يعني أن الإنسان غير فاعل لأفعاله، فبالتالي الفاعل هو فقط الله، حتى فعل الاختيار والكلام في الفعل الاختياري، حتى كذبي ليس فعلي فعل الله. العلامة يقول لا، كذبك فعلك، فعلك وإن كان لله أيضا مقدمات في تمكينك من هذا الفعل، لكن كذبك فعلك مستند إليك، فلك دخالة في إيجاده. هذا الجواب الذي ذكره العلامة الحلي. طبعا قبل أن نقرأ الجواب أقرأ لكم الشبهة على ما ذكرها الأشاعرة، نفس الأشاعرة الفخر الرازي في كتاب الأربعين المجلد الأول صفحة 343، يقول: ما لفظه قد دللنا على أنه تعالى خالق أفعال العباد، وكل من خلق شيئا على لا على سبيل الإكراه والإلجاء فهو مريد لذلك الشيء. يعني الله خلق فعلي لا على سبيل الإكراه، الله ليس مكرها، يعني خلق معصيتي وليس مكرها على خلق معصيتي لأنه لا يكرهه شيء، فالله مريد لخلق معصيتي، هكذا دليل الأشاعرة، فهو مريد لذلك الشيء. ثم قال الفخر: فوجب القطع بأنه تعالى مريد لجميع أفعال العباد. جواب المصنف أن هذا كلام تام في مكان لله سبحانه ولفاعليته هي العلة المنحصرة في الفعل. لاحظ مولانا، هذا مهم، فرق بين العلة التامة للفعل وبين الفاعل التام. لاحظ، نحن نقول الله فاعل تام لا ينقصه شيء، ولكن بعض فاعلية الله ليست علة تامة. العلة التامة أحيانا تكون مركبة من فاعل وقابل، من فاعل وقابل. خب النار فاعل تام للإحراق، ولكن الورقة لا قابلية لها على الإحراق لأنها مبللة بالماء، فكون الورقة مبللة بالماء لا يدل على نقص النار في فاعليتها. فبالتالي أنا العلامة الحلي هكذا يريد أن يقول، يقول صدور المعصية مني له جهة فاعلية من الله وله جهة فاعلية مني، فبالتالي الأفعال الاختيارية ليست كفاعلية الشمس في الإضاءة. الشمس مضيئة قهرا، يعني ليس لها اختيار في عدم الإضاءة، أما أنا فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطاني الاختيار، اختيار بمعنى تساوي النسبة لأحد الفعلين، فبالتالي لي جهة فاعلية مكنني الله منها. لاحظ، يعني الله هو الذي خلقك وخلق اقتدارك على المعصية والطاعة وخلق اختيارك ومكنك من الاختيار، هذا فعله الله، ولكن اختيارك لا ينسب إلى من مكنك من الاختيار. فبالتالي يعني أنت لو فرضنا أن بإمكانك، لاحظ مولانا، هذا مثال يطرحه بعض الفلاسفة هو مثال جيد جدا، يقول أنت الآن اخترع في رأسك، مثال جميل جدا شيخ الجواد الآملي يذكره في كتاب علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية وهو من الكتب الجميل، يقول الآن أنت اخترع في رأسك في مخيلتك صورة إنسان قاتل ظالم وصورة إنسان مقتول مظلوم، واجعلهم في مخيلتك يتعاركون، فيقتل الظالم المظلوم. أنت خلقت صورة الظالم في ذهنك وأنت خلقت صورة المظلوم في ذهنك، الظلم ينتسب إليك أم للصورة التي أنت أوجدتها؟ للصورة. فبالتالي أنت الذي أوجدت صورة الظالم في مخيلتك وتعارك مع المظلوم وقتله. خب تقول هذا ظالم، ولكن لست أنا الظالم الذي أنشأت الصورة. فهو يقول ليس كل إيجاد هو يسر الانتساب، يعني ليس كل فعل من أفعال الله إذا اتصف بصفة يكون هذا الوصف منتسب إلى الله ويسر إلى الله. الله خلق الإنسان الظالم ولكن ظلمه لا يسر إلى الله، هذا الذي يريد أن يبينه العلامة إن شاء الله في الفصل اللاحق. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول من أدلة الأشاعرة، وهو على أن كل ما في الخارج من فعله تعالى. قال المصنف، طبعا المحقق الطوسي، قبل أن ننتقل إلى الأدلة الأشاعرة، تعالوا معي لنعيد تطبيق عبارة المحقق السابقة. قال: وإرادة القبيح قبيحة. هذا ماذا يعني إرادة القبيح قبيحة؟ هذا الدليل على أن الطاعات، على أن المعاصي لا تكون مرادة لله، يعني الدليل الأول من المعتزلة. قال: وكذا ترك إرادة الحسن أيضا قبيحة. هذا كله عطف على الدليل الأول، يعني إرادة القبيح وترك إرادة الحسن قبيحة. هذا الدليل الأول من أدلة المعتزلة. قال: وللأمر والنهي، يعني والأمر كاشف عن إرادته والنهي كاشف عن عدم الإرادة. هذا أدلة المعتزلة التي ذكرها المصنف. الآن جاء المحقق الطوسي ليرد أدلة الأشاعرة. نقرأ كلام المحقق، سيكون مبهما ثم نطبقه في نهاية المطلب. يقول المحقق: وبعض الأفعال مستندة إلينا. هذا جواب الأول الذي ذكرناه الآن. والمغلوبية غير لازمة والعلم تابع سيأتي. قال: أقول العلامة الحلي: لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم، أي الأشعري، وهي ثلاثة. الحجة الأولى مبنية على الشق الأول من مدعى الأشعري كما قسمناه، في أن كل ما وقع خارجا فهو مراد، والحجتين الأخيرتين مبنيتين على المدعى الثاني من الأشاعر، وهو أن ما لم يقع خارجا ليس مرادا، وهي ثلاثة. الحجج ثلاثة. الحجة الأولى قالوا في تقرير حجتهم: الله تعالى فاعل لكل موجود، فتكون القبائح مستندة إليه بإرادته، لأن القبائح موجودات، فبالتالي من فعله، فهي وهو ليس مكرها على فعل شيء، ففعله للمكروهات للمعاصي كاشف عن إرادته له. قال العلامة: والجواب ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا. سيأتي في المسألة اللاحقة أنه لا، ليس صحيح. الله خلق الإنسان الظالم، ولكن هذا لا يعني أن ظلم الظالم يسري إلى الله كوصف وكانتساب. ثم يشرع بالدليل الثاني. الدليل الثاني، الحجة الثانية، هكذا يقول: أنا أريد المعصية وفعلت المعصية. يقول الأشعري: لو كان الكلام كما تقولون أيها المعتزلة في أن إرادة القبائح لا تكون من الله، خب يعني الله لم يرد الكذب وأنا العاصي أردت الكذب فأكذبت، خب يعني من إرادة، من هي التي غلبت، إرادة أم إرادة الله؟ إرادة غلبت. لو كان الكلام كما تقولون أيها المعتزلة أن الله لا يريد المعاصي، خب يعني تحقق المعاصي خارجا ليس بإرادة الله، يعني تحقق المعاصي خارجا ليس بإرادته، يعني هو مغلوب على أمره، وهذا باطل، لأن الله غير مغلوب على أمره. لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى لا يريد المعاصي ووقعت، لأنك عندئذ ستقول: أنا أردت والله أراد وجرى ما أردته، فكانت إرادته مغلوبة. هذه حجتهم. طبعا الجواب الدقيق على هذه الحجة مولانا، الجواب الدقيق كما يذكره الحكماء، أن تعارض، طبعا هذا الدليل، هذا الجواب لم يذكره العلامة الحلي، أن تعارض الإرادتين إنما يكون في الإرادتين العرضيتين، يعني أنت تريد أن تدخل إلى الصف وأنا لا أريدك أن تدخل إلى الصف فأمانعك، أدفعك مثلا وأنت تدفع نفسك، إرادتين متعارضتين بعرض بعضهما البعض، يعني إرادة هي ند لإرادة أخرى، هاتان الإرادتان النديتان هما اللتان يقع بينهما التعارض والغلبة، بينما بين إرادتنا وإرادة الله لا يوجد ندية، إنما يوجد طولية، فالإرادة الإلهية في طول إرادتي. خب ماذا نقصد من أن الإرادة في طول الإرادة؟ يعني الله أراد لي أن أريد، فهو قال هكذا: الله سبحانه وتعالى أراد لي اختيار الفعل الحسن، فإن لم أختار الفعل الحسن أنا لم أخرج عن إرادته، لأن هذه إرادة طولية. بمعنى آخر، الله يريد للفعل الحسن خارجا أن يقع باختياري، فإن لم أختره واخترت المعصية لم يقع الذي لم يرده الله. الله أراد الوقوع الطاعة الاختيارية، يعني أن أراد الله أن تختار الطاعة، لم يرد الله أن تقع الطاعة حتى جبرا. لاحظ، يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تصلي هكذا إرادة مطلقة بحيث أنه يجبرك على الصلاة يقع مراده. ما هو مراد الله؟ مراد الله أن تصلي باختيارك، لا أن تصلي. فبالتالي نقول للأشاعرة، أنتم تتوهمون أن مراد الله هو الصلاة، فبالتالي إذا كان الله يريد الصلاة تقولون هكذا فيجب أن أصلي ولو قهرا. نحن نقول لا، لم نقل هكذا، نحن نقول أن الله تعلقت إرادته بالصلاة الاختيارية، فالذي يريده هو وقوع الصلاة الاختيارية، وكل صلاة اختيارية في الخارج هي مرادة لله. أما عدم الصلاة، أما القبائح، فهي غير مرادة لله سبحانه وتعالى، لا أن الله سبحانه وتعالى أراد الصدق وأنا كذبت فغلبت الله في إرادته. لا، الله لم يختر الصدق التي يغلبني عليه أصلا بهذا المعنى. وعمق الجواب ما ذكرته، أن التعارض الإرادتين والغلبة بينهما إنما يتصور في الإرادتين العرضيتين، أما في الإرادة الطولية يعني الله مكنني من أن أختار، فهو أراد لي أن أختار، أو كما يعبر شيخ الرئيس في كتبه ابن سينا يقول الله اضطرنا للاختيار، أجبرنا على الاختيار بهذا المعنى. الحجة الثانية، إن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة والكافر أراد المعصية وكان الواقع مراد الكافر لكفره، لازم أن يكون الله تعالى مغلوبا لما أراد الكافر، إذ من يقع مراده من المريدين هو الغالب. والجواب أن هذا غير لازم، لأن الله تعالى إنما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار، وهو إنما يتحقق بإرادة المكلف. يعني الله أعطاك الإرادة وأمرك أن تصلي بإرادتك، لا يريد تحصل الصلاة خارجا، أنه يريد الصلاة ولو جبرا. ولو أراد، يقول العلامة، الله سبحانه وتعالى لو أراد منك الصلاة كيف ما كان حتما تصلي ولو جبرا. يعني نحن نقول أن إرادته التكوينية لا تتخلف، ولكن هو لم يرد منك الصلاة ولو قهرا، أراد منك أن تختار الصلاة، إن اخترت الصلاة تمت إرادته، إن لم تختار الصلاة أيضا تمت إرادته، لأنه لا يريد منك الصلاة لا من اختيار. يعني الصلاة غير الاختيارية ليست مرادة لله فلم تتحقق، الصلاة التي تتحقق هي الصلاة التي اخترتها. فبالتالي في كل الحالتين، عندما تصلي وعندما لا تصلي، مراد الله متحقق، لأن الكافر عندما لم يصلي لم يختر الصلاة، والصلاة التي لم يختارها ليست مرادة لله، المراد لله الصلاة التي يختارها الإنسان. ولو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا سواء كانت من عن اختيار أو إجبار لوقعت. صحيح، نحن نوافق معكم أيها الأشاعرة أن الله لو أراد أمرا على نحو مطلق وقعت، ولكن هنا الله لم يرد الطاعة على نحو مطلق، إنما عن اختيار. وهذا يرجع إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام، ما ذكره في الكاف، ما ورد في الكاف الشريف في المجلد الأول صفحة 155 عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال إن الله تعالى كلف تخييرا ونهى تحذيرا، إلى أن قال ولم يعص مغلوبا، ولم يعص مغلوبا، لأنه كلف تخييرا. هذه الحجة الثانية. الحجة الثالثة والأخيرة، ماذا قال؟ قال هكذا في هذه الحجة، قالوا خب الله علمه مطلق أم محدود؟ الأشعري يقول، تقول لا، الله عالم بكل معلوم، فيذكر، فإذا الله عالم بكفر أبي جهل، يعني عالم بالقبائح، عالم بالمعاصي، عالم بالكفر. خب يعني إذا كان الله علمه مطلق، يعني عالم بكفر أبي جهلان، عندئذ فإنه سيقع العلم على ما علمه الله. يعني مستحيل أن لا يقع الكفر من أبي جهل، وإلا انقلب علم الله اشتباها وخطأا، صحيح؟ فحتما الله منذ الأزل يعلم أن أبي جهل كافر، فحتما يستحيل ماذا أن يكون أبو جهل مؤمن، لأنه لو صار أبو جهل مؤمن لانقلب علم الله بكفر أبي جهل خطأ واشتباها. فبالتالي عندئذ إيمان أبي جهل ممتنع. فإذا كان إيمان أبي جهل ممتنع ولا تتعلق إرادة الله بالممتنعات، فإرادة الله تعلقت بجهل أبي بكر، بجهل أبي جهل وبكفر أبي جهل، ولم تتعلق إرادة الله بإيمان أبي جهل، لأن إيمان أبي جهل ممتنع والإرادة لا تتعلق بالممتنعات. واضح مولانا كيف صار الدليل؟ هكذا الدليل: الله منذ الأزل يعلم أن أبي جهل كافر، وعلم الله لا ينقلب جهلا وخطأ، فما علمه الله ضروري الوقوع. فعلم الله منذ الأزل بجهل بكفر أبي جهل كاشف عن أن كفر أبي جهل ضروري الوقوع، وكاشف على أن إيمان أبي جهل ممتنع الوقوع. لأنه لو كان الله عالما بكفر أبي جهل وحصل إيمان أبي جهل لكان علم الله غير مطابق، فإيمان أبي جهل ممتنع. إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يريد الله إيمان أبي جهل، لأنه ممتنع والممتنع غير مراد. واضح؟ هذا دليلهم. العلامة الحلي أجاب جوابا، هذا الجواب قال: أنتم وقعتم في مغالطة. طب الله أراد الله عالم عفوا بجهل بكفر أبي جهل، يعني كفر أبي جهل ضروري الحصول لعلم الله به، والله عالم بعدم إيمان أبي جهل، وبالتالي إيمان أبي جهل ممتنع الوقوع. خب كيف امتنع وقوع إيمان أبي جهل؟ لعلم الله بعدم إيمانه، مو أن الإيمان ممتنع منذ القدم وبالذات. بعبارة أخرى كما يقول العلامة الحلي: العلم تابع للمعلوم. يعني الله علم بكفر أبي جهل بعد كفر أبي جهل، لا أن الله علم كفر أبي جهل وهو لم يخلق ولم يعني يصنع أبي جهل. العلم تابع للمعلوم، يعني حصل كفر أبي جهل فتعلق علم الله بهذا المعلوم. فإذا العلم تابع للمعلوم، لا أن العلم راسم للمعلوم كيف يكون. يعني الله بعلمه بكفر أبي جهل ليس راسما لأبي جهل بأن يكون كافرا، يعني كفر أبو جهل فعلم الله بكفره، كفر أبو جهل فعلم الله بكفره. فإذا كان الأمر كذلك فالمعلوم يتحقق قبل العلم، فحصل كفر أبي جهل قبل علم الله بكفر أبي جهل، لأن العلم تابع للمعلوم. خب هذا كيف يجيب عن الشبهة؟ يجيب عن الشبهة بأن الأشاعرة قالوا إن علم الله قبل المعلوم، علم الله بكفر أبي جهل قبل وجود أبي جهل وقبل كفر أبي جهل حقيقة، وبالتالي إيمان أبي جهل لا يمكن أن يحصل. العلامة الحلي يقول: أنتم قلتم كأن العلم قبل الحصول. نحن نقول: لا، العلم والمعلوم متحققان معا، لا أن العلم تحقق ثم تحقق المعلوم. الله سبحانه وتعالى علم بكفر أبي جهل لأن أبي جهل لم يختر الإيمان، فكان علمه ضروريا مطابقا للواقع. طبعا هذا الجواب المبني على قاعدة العلم تابع للمعلوم، يعني المعلوم أولا ثم العلم، يعني العلم يأتي بسبب المعلوم، لأن العلم هو الذي يحقق المعلوم. يعني كفر أبو جهل فعلم بكفر أبي جهل، طبعا هذا الجواب غير تام، لماذا مولانا العزيز؟ لأن العلم تابع للمعلوم، هذا في العلوم الانفعالية، عندما تنفعل أنت من المعلوم الخارجي فتعلم به، وهذا نحن ذكرناه سابقا في باب العلم. علم الله ليس انفعاليا، وقولك العلم تابع للمعلوم يعني حصل المعلوم فعلم الله به، والتحقيق أن العلم ليس تابعا للمعلوم في حق الواجب تعالى. طبعا ها هنا تفصيل ليس هنا محل ذكره. قالوا الثالثة، قالوا كل ما علم الله تعالى وقوعه وجب وجوده، وما علم عدمه امتنع. فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادتها منه، وإلا لكان مريدا لما يمتنع وجوده. يعني كيف يريد إيمان أبي جهل وهو ممتنع، لأنه علم منذ الأزل أن أبي جهل لا يؤمن؟ والجواب أن العلم تابع للمعلوم، لا يؤثر في إمكان الفعل. يعني الفعل لا غير متأثر بالعلم. الفعل جهل، كفر أبي جهل، إيمان أبي جهل، هذه ممكنات عندما تحصل يحصل العلم، لأن العلم يقرر ويرسم مصير المعلوم، المعلوم يحصل ثم يحصل العلم. أنتم بشبهتكم جعلتم العلم هو الذي رسم امتناع أو إمكان أو وجوب الفعل، والعلم تابع. وقد تقدم وقد مر تقرير ذلك في مبحث العلم. ولكن مولانا العزيز كما قلت، هذا الكلام غير مقبول، لأنه مختص بالعلم الانفعالي، يعني يقع المعلوم ثم أنفعل فأعلم به. ولذلك صدر المتألين عندما جاء بهذا الجواب في الأسفار قال: هذا الجواب بظاهره غير صحيح، لأن القول بتابعية العلم للمعلوم لا يجري إلا في العلوم الانفعالية الحادثة، لا في العلم القضائي الرباني، لأنه سبب وجود الأشياء، والسبب لا يكون تابعا للمسبب. إذن هذا الجواب غير تام. على أي حال، ما هو الجواب الحقيقي الذي ينبغي أن يقال؟ هو في الحقيقة نفس الكلام، أن الله علم منذ الأزل أن كفر أبي جهل واقع باختياره، واقع باختياره. فبالتالي الله بالإرادة التكوينية علم، بالعلم التكويني الأزلي علم أنه سيصدر الفعل من أبي جهل بالاختيار. أما الكفر فهو ليس أمرا قد جبر عليه، وليس أمرا بذاته ممتنع، له أمر ممكن، غاية الأمر ممكن في ذاته، وقد صار واجبا بتعلق الإرادة به. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسألة الخامسة. المسألة السادسة، وهي من أطول المسائل في هذا الباب، هي مسألة الجبر والاختيار، والتي عنوانها العلامة الحلي في أن فاعلون يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.